الشرقية شمال قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمال غرب مدينة غزة. في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا أن معاناة نحو 1.5 مليون نازح تتزايد بشكل خطير في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة وهطول الأمطار ودخول المياه إلى خيام النازحين. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس، فيما تمكن المقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآلية الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل، حولت قوات الاحتلال منزلا إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطنيها على الخروج منه إلى العراء وسط الأجواء الماطرة. وفي بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين في قرية الرشايدة شرق المدينة إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم أثناء حرثهم لأرضهم. إلى ذلك، يدرس كنيسة الاحتلال مشروع قانون يدعو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي في الخليل في محاولة لفرض سيطرة الاحتلال عليه. ومع تصاعد هجمات المستوطنين، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إحراق مسجد في الضفة داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
أراضي الضفة الغربية كالجبن السويسري مقطعة الأوصال وسط تنامي خطط التهويد، انتهاكات متواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية في الضفة كان آخرها تقديم عضو الكنيسة تسيفي سوكوت مشروع قانون يدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي في الخليل من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي والاختصاص والإدارة على كامل الحرم الإبراهيمي في الخليل. وينص الاقتراح على نقل كامل مساحة الحرم بما في ذلك قاعة إسحاق إلى سلطة مجلس كريات 4، بالإضافة إلى تشغيلها من قبل المجلس الديني المحلي. كما يقترح إنشاء إدارة مخصصة تتولى تجديد الموقع والوصول إليه وصيانته المستمرة، على أن تنقل الميزانية المخصصة إلى مجلس المستوطنات، ويهدف القانون بذلك إلى إزالة القيود المفروضة على دخول المستوطنين. وضمن حلقة الهجمات المتزايدة، كان مستوطنون قد أضرموا النار في مسجد الحاج حميدة في سلفيت شمال الضفة، وخطوا عليه شعارات مسيئة ليدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إحراق المسجد داعيا إلى محاسبة المتورطين بالحادث.
نحن منزعجون بشدة من هجمات المستوطنين الذين أشعلوا النار طوال الليل في مسجد بالضفة الغربية. مثل هذه الهجمات على أماكن العبادة غير مقبولة على الإطلاق.
وفي ظل مشاريع الاحتلال المتلاحقة لابتلاع الأراضي الفلسطينية، طرحت سلطات الاحتلال مخططات بناء أكثر من 26,000 وحدة استيطانية جديدة، وذلك على مساحة تزيد عن 30,000 دنم من الأراضي الفلسطينية. من جهة أخرى، بعد أن كشف بيان أممي عن تهجير أكثر من 1,500 فلسطيني في الضفة منذ مطلع العام بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح وتصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين، وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التهجير الدائم للفلسطينيين بجريمة حرب، مؤكدا أن ادعاء حكومة الاحتلال السيادة على الضفة وضم أجزاء منها يشكلان خرقا للقانون الدولي. من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين.
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. على الصعيد الدولي، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. أدانت قوات اليونافيل وجود قوات الاحتلال وأعمال البناء التي تنفذ داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقالت اليونافيل في بيان أنه في أكتوبر تشرين الأول قام حفظة السلام في اليونافيل بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غربي بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله. دان التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية التصعيد الهجومي الأخير في التصريحات العدائية والاستفزازية الصادرة عن متحدثين باسم حكومة الولايات المتحدة ضد فنزويلا. ووصف التحالف أصحاب هذه التصريحات بأنهم شخصيات فقدت مصداقيتها ولا تملك سلطة أخلاقية وتلجأ إلى الأكاذيب والحجج السخيفة لمحاولة فبركة سيناريو باتت شعوبنا تعرفه جيدا. وحذر من أن منظمة الكاريبي بأكملها ستدخل في حالة من الاضطراب غير المسبوق إذا تجرأت الولايات المتحدة على الانتقال بعملياتها النفسية والإعلامية إلى تحرك عسكري عدواني متهور ضد فنزويلا. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. شهيدة واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة ومياه الأمطار تغمر خيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ. انطلق أبو ذر إلى الربذة حاملا معه عياله، وما إن وصل إليها حتى توفي ولده ذر، فجهزه وكفنه ومسح القبر بيده ثم قال: رحمك الله يا ذر، والله لقد قبضت وإني عنك لراض، أما والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة وما لي أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم قال: إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك يا رب، فأنت أحق بالجود مني. وهكذا كانت حياة أبي ذر في الربذة، تعبا ونصبا وجهادا وصبرا. وقد كتب أبو ذر إلى حذيفة بن اليمان يشكو إليه ما فعل به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد يا أخي، فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك، وحرر قلبك واسهر ليلك، وانصب بدنك في طاعة الله، فحق لمن علم أن النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه ونصبه وسهر ليله حتى يعلم أنه قد رضي الله عنه، وحق لمن علم أن الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحق كي يفوز بها، ويستصغر في ذات الله الخروج من أهله وماله، وقيام ليله وصيام نهاره، وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه، حتى يعلم أن الله أوجبها له وليس بعالم ذلك دون لقاء ربه. وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله ومرافقة أنبيائه أن يكون: يا أخي، أنت ممن أستريح إليه ببثي وحزني، وأشكو إليه تظاهر الظالمين عليه. إني رأيت الجور يعمل به بعيني، وسمعته يقال فرددته، فحرمت العطاء وسيرت إلى البلاد، وغربت عن العشيرة والإخوان وحرم الرسول، وأعوذ برب العظيم أن يكون مني هذا شكوى، أن ركب مني ما ركب، بل أنبأتك أني قد رضيت ما أحب لي ربي وقضاه عليه، وأفضيت ذلك إليك لتدعو الله لي ولعامة المسلمين بالروح والفرج، وبما هو أعم نفعا وخير مغبة وعقبة والسلام. هكذا مستمعين الأعزاء راح أبو ذر رضوان الله عليه يبث أحزانه وأجانه إلى إخوانه، ويشكو لهم مرارة مقولة الحق والجهاد والشجاعة. وبعد أن قرأ حذيفة بن اليماني كتاب أبي ذر رضوان الله عليه، كتب إليه جوابا، ومن جملة ما كتب: أما بعد يا أخي، فقد بلغني كتابك تخوفني به وتحذرني فيه وتحثني فيه على حظ نفسي، فنسأل الله ربنا لأنفسنا وخاصتنا وعامتنا وجماعة أمتنا مغفرة عامة ورحمة واسعة. وقد فهمت ما ذكرت من تسييرك يا أخي وتغريبك وتطريدك، فعز والله علي يا أخي ما وصل إليك من مكروه، ولو كان يفتدى ذلك بمال لأعطيت فيه مالي طيبة بذلك من نفسي، ليصرف الله عنك بذلك المكروه. والله لو سألت لك المواساة ثم أعطيتها لأحببت احتمال شطر ما نزل بك ومواساتك في الفقر والأذى والضرر، ولكنه ليس لأنفسنا إلا ما شاء ربنا. يا أخي يا أبا ذر، فافزع إلى ربنا ولنجعل إليه رغبتنا، فقد استحصدنا واقترب الصرام، فكأني وإياك قد دعينا فأجبنا، وعرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما أسلفنا. يا أخي ولا تأسى على ما فاتك، ولا تحزن على ما أصابك، واحتسب فيه الخير والسلام. نعم إخوة الإيمان، هكذا كتب الله لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه أن تكون حياته مليئة بالعطاء الجهادي وبملكة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا كان لسانا يلهج بالحق والصدق والعطاء، ولا يخاف في الله لومة لائم ومهما كان ومن كان. هذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر رضوان الله عليه كما تقدم آنفا، وقد أخبر به كذلك عددا من أصحابه، حيث يروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غزوة تبوك لعدد من الصحابة عندما نظروا إلى رجل قادم نحوهم وعرفوا أنه أبو ذر الغفاري، قال: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين. إذن فهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا كان. فقضى أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه فترته في الربذة، ولم يكن معه إلا زوجته وغلامه، وكانت هنالك المأساة، مأساة أبي ذر الذي أمسى وحده في تلك الأرض القفراء. فإلى مأساة أبي ذر في الحلقة القادمة، والسلام.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ.
ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان، دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان، من وحي الرب القادر، من وحي الرب القادر، لا من صنع الإنسان. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. المصطفى العدناني خير الرسل المختار، المصطفى العدناني خير الرسل المختار، مبعوث بالقرآن، مبعوث بالقرآن، للأخيار الأبرار. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. يا بشرى من لباه يا سعد الأوابين، يا بشرى من لباه يا سعد الأوابين، لا يهدي إلا الله، لا يهدي إلا الله، طوبى للمهديين. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن، يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن، أعلوا صوت الإيمان، أعلوا صوت الإيمان، كي لا تشقى الأكوان. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول مسألة ثقافة الوحدة الإسلامية والتقريب والخطوات التي تعمل على تحقيق ذلك. مستمعينا الكرام، إن التقريب والوحدة مطلوب بين جميع شعوب الأرض، لأن الناس من أصل واحد، والله تعالى أعلن وحدة الإنسانية وجعل الأفضلية في التقوى. والوحدة بين المسلمين عزيز المستمع أصل من أصول الدين، والمذاهب هي التي جعلتهم متفرقين، وليس في القرآن كلام عن التفرق إلا في معرض الذم. والحرية التي منحها الله للإنسان حرية كبيرة، فأعطاه حق اختيار الجنة واختيار النار، وهذه حرية منحت للإنسان، ومن هنا كانت الأمانة في عنق الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. عزيزي المستمع، إن الفكرة الإنسانية هو مجال للاعتقاد، وهو مناط التكليف. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له العقل ليميز به بين المسائل وبين الحق والباطل، فإن استخدم هذا العقل في إيجاد الفتاوى للتفرق بين الناس فهو عقل شيطاني، وإن استخدم هذا العقل من أجل معرفة الحق واتباعه وطريق الصواب يصبح هذا العقل من نعم الله تعالى، ويكون سببا لدخول المؤمنين في رحمة الله تعالى. مستمعينا الأفاضل، إن ثقافة الوحدة الإسلامية هي ثقافة جماهيرية تطرح على مستوى الأمة الإسلامية، وتستهدف تحقيق وحدة كاملة في الموقف العملي والاجتماعي والسياسي، وتناغم تام في المشاعر المتبادلة. والهدف من منطق الوحدة هو تحقيق وحدة في الموقف العملي بين جماهير الأمة الإسلامية. ولغة هذه الثقافة بسيطة، والموضوعات التي تطرحها هي النقاط المتفق عليها بين أبناء الأمة الإسلامية، أبناء العقيدة الواحدة والمفاهيم الواحدة والتصورات المتحدة والتشريعات التي تتفق عليها كل المذاهب، فتشكل ضرورات فقهية لدى الجميع. وهناك ثقافة التقريب، والمقصود بها تلك الفكرة التي تسعى لتقريب الآراء الاجتهادية إلى بعضها، وتقريب آراء المذاهب وآراء العلماء، وهذه الثقافة هدفها المباشر هو أن تتقارب الآراء الفقهية. مستمعينا الأعزاء، إن الوحدة والاعتصام أمر من الدين أوجبه الله تعالى، مصداقا لقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومقومات الوحدة وأركانها كلها متوفرة، من حيث إن القبلة واحدة والهدف واحد، وكلنا لآدم وآدم من تراب، إن الرب واحد والأب واحد، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولم يكن شعار الوحدة أو المساواة شعارا أجوف، بل إن التاريخ الإسلامي يحدثنا بواقعيته وتطبيقه، فقد عاش المسلمون في وحدة اندماجية كاملة، وصار المسلم يتحرك من أرض إلى أخرى ومن بقعة إلى أخرى دون عوائق وحواجز، وجواز مروره كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعينا الكرام، شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أم أيمن الربيع بنت المعوذ أم سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوة الإيمان، على بركة الله نلتقيكم ونحن ننقل لكم روايات أخرى عن أعلام النساء المؤمنات. نتحدث اليوم عن ثلاث من تقيات الصحابيات. تابعونا مشكورين.
سمعنا الأفاضل، نبدأ بلمحة عن مؤمنة تقية شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة، ورغم ذلك ردوا شهادتها ولم يقبلوها لأنها شهدت بحق بضعة المصطفى الصديقة الزهراء سلام الله عليها في فدك. إنها أم أيمن بركة بنت ثعلبة مولاة النبي صلى الله عليه وآله. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة، وكانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضنته أم أيمن حتى كبر، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن.
نعم أيها الأكارم، فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، وكانت قبله زوجة عبيد، فأيمن بن عبيد مع أسامة أخوان لأم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وتوفيت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر. وعن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث: أرأيت أم أيمن؟ فأنا أشهد أنها من أهل الجنة، وهي التي استشهدت بها الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في أمر فدك حين غصبها الغاصبون، فردوا شهادتها زاعمين أنها امرأة عجمية. ومما يدل على نهاية جلالتها نزول دلو ماء من السماء لها حين عطشت بين مكة والمدينة، كما وردت بذلك الروايات المعتبرة. ولها مواقف كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله تشهد بشدة حبها له رضي الله عنها وأرضاها.
مستمعينا الأفاضل، ومن الصحابيات الجليلات السيدة الربيع بنت المعوذ، وهو الذي قتل أبا جهل في معركة بدر، وكانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتداوي الجرحى وترد القتلى، وكانت من المبايعات تحت الشجرة. وروى البلاذري قال: قالت ربيع بنت معوذ: دخلت على أم أبي جهل في خلافة عمر، وكان ابنها عبد الله ابن ربيعة يبعث لها بعطر من اليمن، فكانت تبيعه فكنا نشتري منها، فقالت لي: وإنك لابنة قاتل سيده، تعني ابنها أبا جهل؟ قلت: لا، ولكني ابنة قاتل عبده. فقالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. وقال مؤلف الاستيعاب: أتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرسها فقعد على موضع فراشها، وأتت النبي صلى الله عليه وآله بقناع من رطب وآخر من عنب، فناولها النبي حليا وقال: تحلي بهذا. وفي الإصابة روى ابن حجر عن عبيدة بن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة.
مستمعي الأفاضل، أما الصحابية الثالثة أمة الله الصابرة أم سليم، فقد قال فيها المؤرخون: خاطب أبو طلحة أم سليم فقالت: أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها. قال ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، مهرها هو الإسلام. وروي أنها لما طلبت هذا المهر من أبي طلحة قال: فمن لي بذلك؟ قالت: النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق يريده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه.
قال:
فتزوجها على ذلك.
وروى ابن حجر في الإصابة بسنده أن أبا طلحة خطب أم سليم، أعني قبل أن يسلم، فقالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره. فأسلم. وبسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له، وأنه قال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي. قال الراوي: كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولها قصص مشهورة، منها ما أخرجه ابن سعد أنها اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه. وروي أنه مات ولدها من أبي طلحة وكان مريضا، فلما سأل عنه قالت: هو أسكن ما كان، فظن أنه عوفي، وقام فأكل ثم تزينت له وتطيبت، فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك. فذكر أبو طلحة موقفها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فجاءت أم سليم بولد هو عبد الله ابن أبي طلحة، فأنجب ورزق أولادا أقرأ القرآن منهم 10.
مستمعي الأفاضل، نشكر لكم طيب استماعكم لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
Thank you. محطات تسليك الجم جموحك إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. شهيدة واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة ومياه الأمطار تغمر خيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. إلى التفاصيل، أكد السفير إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه وتستجيب فقط للاحترام وسيادة القانون والمساواة. وأضاف أمير سعيد رواني في كلمة أن العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجبر إيران أبدا على التنازل عن حقوقها المشروعة. من جهتها حذرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية ومقرها فيينا، حذرت من استمرار تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأ فادحا آخر بعد تفعيل آلية الزناد. ويقدم مشروع القرار الأوروبي في وقت أزيلت قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس المحافظين مع انتهاء فترة القرار 2231. استشهدت امرأة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات شمال القطاع وجنوبه، كما قصفت مدفعية الاحتلال داخل الخط الأصفر شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي